أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف يغلب العقل الهوى. هناك مصطلحات ومحاور وعناوين بارزة نعرفها، لكن عادة نعرفها متفرقة لا نربط بينها. مصطلح العقل والهوى وحسن الخلق وسوء الخلق مصطلحات قد لا نجيد الربط بينها لندرك أن العقل يتلازم مع حسن الخلق، وأن اتباع الهوى يتلازم مع سوء الخلق. في الأحاديث السابقة بينت خطورة اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى هو نفسه سوء الخلق. يعني الشخص الذي يكون متبعا لهواه هو نفسه سيء الخلق، وسوء الخلق نتيجة اتباع الهوى. هنا في هذا الحديث إذا قدر الله تعالى يتم تسليط الضوء على أهمية تحكم العقل بالهوى. بدل أن يكون الشخص متبعا هواه يجعل هواه تابعا لعقله. في بعض الأدعية ورد: اللهم اجعل لعقلي على هوايا سلطانا مبينا. هذا المفهوم، مفهوم تغليب العقل على الهوى، يجعلنا نفكر في أنفسنا، في شخصياتنا الشخصية. إما أن تكون متبعة للعقل يعني عاقلة، أو تكون متبعة للهوى، متبعة للغرائز للأهواء. مقابل العقل ما هو؟ مقابل العقل الجنون. اتباع الهوى في كل مورد مورد هو شعبة من شعب الجنون. فإذا استحكم اتباع الهوى، استحكم تغليب الهوى على العقل، يصبح الشخص متبعا لهواه، يعني ليس عاقلا، يعني مجنون. إذا الجنون حقيقي. الجنون الحقيقي كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ارتكاب المعاصي. ومن الذي يرتكب المعاصي؟ الذي يتبع هواه. بمقدار اتباع الهوى يكون ارتكاب الشخص منا للمعاصي. حول العقل وأهمية تغليبه على الهوى نرجع إلى الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحلم غطاء ساتر. إذا واحد عنده حلم، إما أنه حليم أو لا عنده شيء من الحلم، هذا الحلم بيستر عيوب التاني. الحلم غطاء ساتر، يعني واحد ما عنده حلم أبدا، كل ما وقع في خطأ يخرج منه ويقع في خطأ آخر وهكذا، لا يوجد شيء يستر عيوبه. لكن الحليم غلط بعدان، غلط مرتين مرتين وصدر منه حلم، هل حلم بغط؟ الحلم غطاء ساتر والعقل حسام باتر، العقل هو اللي بيحكم بقص. فاستر خلل خلقك بحلمك، غطي أخطائك أيها الإنسان بالحلم، يكون عندك شيء من الحلم. الإنسان يتعود على الصبر شوي حتى يصير في مجال للحلم. وقاتل هواك بعقلك، العقل سيف بتار، حسام باتر يعني سيف قاطع، ويمكنك بالعقل أن تحارب الهوى. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، حفظ العقل بمخالفة الهوى والعزوف عن الدنيا. إذا واحد بده يحفظ صحته، صحة الجسم، كيف يحفظها؟ عندما يحب أن يأكل شيئا ويعلم أنه يضره، يخالف هواه ليحافظ على صحته، ولا يركن إلى الدنيا، لا ينشد إلى الدنيا ليغرق فيها ويكثر منها، لأن الإكثار يضر. أن بعض الروايات أنه كثرة السقي للزرع يضره، كذلك كثرة الأكل، كثرة الشرب، الخصوصيات الدنيوية الإكثار منها يضر بالجسد. هذا الكلام عن صحة الجسد، صحة الروح نفس الشيء. حفظ العقل بمخالفة الهوى، واحد بده يظل عاقل، بدوش يقلل عقله، بده يخالف هواه. خلي كل واحد منا يدرس مواقفه وتصرفاته، إذا كان الغالب في هذه التصرفات أو كثيرا ما يصدر منه التصرف على أساس اتباع الهوى، يعني يعلم أن أذية الطرف الآخر خطأ، مش منيح واحد يؤذي الناس لكن مع ذلك يؤذي، خصوصا أنه ما قادر، لا يستطيع أن يكف لسانه أو أذاه عن هذا الشخص فيؤذي. يؤذي يعني عقله يقول له لا تؤذي، لكن هواه يقول له لا تتردد في الأذى، فيتبع هواه ويترك عقله. كل مورد من موارد اتباع الهوى يضعف العقل إلى أن يصبح العقل مريض. يعني كيف هالعضلة بالجسم بدربها الإنسان صير قوي، تركها تضمر. أيضا إذا أكثر الإنسان من اتباع الهوى يضعف عقله إلى حيث أن العقل يمرض، بعدان بموت العقل. حفظ العقل بمخالفة الهوى والعزوف عن الدنيا، يعني هوا بيقول له قول أني وأني والظاهر والعجب وما شابه، العقل بيقول له استعد للآخر، ما تغرق بالدنيا، انتبه ليوم العرض الأكبر، يوم الحساب بين يدي الله عز وجل، تواضع. العزوف عن الدنيا يعني توجه إلى الآخرة، يعني تفكير بيوم الحساب. لذلك هذا التفكير يحفظ سلامة العقل. أيضا في نفس المعنى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، من جانب هواه صح عقله. أنا الشيء اللي حابب أنا أفهمه كلنا نلتفت له ونوقف عنده، أنه بسيرتنا تصرفاتنا بتعاملنا مع بعضنا دائما نحن أمام اختبار، إما أن نكون مع العقل أو نكون مع الهوى، خصوصا إذا تعرض الإنسان للأذى. أن واحد نظر إليه نظرة ازدراء أو أسمعه كلاما أو إلى آخره. هون العقل له حكم والهوى والغرائز لهم حكم آخر. أي الحكمان ينبغي أن نتبع؟ ليش مثلا سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه اللي تعلم من أهل البيت عليهم السلام حسن الأخلاق سمع شخصا يشتمه فأعرض عنه؟ ليش؟ لأنه وإذا مروا باللغو مروا كرام. طيب ليش نحن بمجرد ما نشوف واحد مش إنه شتم يريد أن يشتم نحن نكون سباقين إلى الشتم ونتصور إنه هذا عقل؟ لا، هذا هوى. سلمان الفارسي عندما أعرض عن هذا الشخص، هذا الشخص استفز الشيطان أكثر، أنه شو يعني مش مهتم فيك، أنت ما إلك قيمة، فزاد في شتم سلمان الفارسي. سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت، يعني بدرجة إيمانه بدرجة تحكيم عقله بهواه، مش بس وصل لمرتبة مع أهل البيت، لا صار مرتبة أعلى من أهل البيت، وهذه مرتبة أي مؤمن يمكن أن يوصلها، لكن شرط جهاد النفس ودوام طاعة الله عز وجل والمراقبة والمحاسبة. فعندما زاد بالغ في شتمه نظر إليه سلمان المحمدي قال له يا هذا إن وراءنا عقبة كؤودا. يوم الأيام فلاقتحم العقبة في عقبة صعبة. إن جزتها، إذا أطعتها ومررت فيها بسلام فلن يضرني ما تقول. الشتيم هول ما رح يأثر، ما بيضروني. وإن تحيرت فيها، إذا وقفت بهالعقبة ولم أستطع تجاوزها فأنا شر مما تقول. ساعتها بيطلع لك بيكون يعني ثبت أنه إلك حق تكيل لي تشتمني أكثر. سلمان عازف عن الدنيا يفكر بالآخرة، لذلك استطاع أن يحكم عقله بهواه. لكن نحن اللي منعوم على شبر مي، أنه مثلا واحد قال للآخر كذاب وهو يعلم أنه كذاب أشر ومكثر، لكن لأنه قال أمام الناس أراق ماء وجهي أمام الناس بيعمل مشكلة من أجلها، لأنه ليس عازفا عن الدنيا، هذا عازف عن الآخرة، يعني منصرف معرض عن الآخرة، لا يريد ما عند الله، يريد ما عند الناس، هذا مش عاقل، هذا يتبع هواه. هذا المبدأ، هذا الأصل، هذه القاعدة كثير مهم أنه ننتبه لها أنا وإياك بتصرفاتنا. المفاهيم مش انه مفاهيم نظرية نعتقد بها ومنظل نتصرف مثل ما نحن، لا، هذه المفاهيم اذا تعقلها الرجل فان اسلوب تعامله مع عائلته مع زوجته واولاده سيختلف تلقائيا ويصبح مدرس اخلاق بالعمل بالسلوك، يصير مدرس اخلاق. المرأة اذا انتبهت لهذه الخصوصيات أيضا بتصير معلمة أخلاق. المهم أيضا أن نتنبه أن حسن الخلق ليس له حد قريب جدا، يعني بمعنى أنه إذا أنا تصرفت مع الشخص الآخر بأخلاق حسنة إذا جاوب فبكمل بحسن الخلق، إذا ما جاوب بمسح الأرض فيه، هذا مش حسن خلق. الوردة لا يمكن إلا أن تشم منها العطر. إذا واحد بده يصير عاقل أخلاقه حسنة بده يكون هيك عطول، سواء تعامل الآخرون معه بسوء الخلق أم تعاملوا بحسن الخلق، لأنه يريد وجه الله والدار الآخرة ويتعامل هكذا لأن الله عز وجل يحب هذا التعامل. هي المفاهيم وين؟ ومفاهيم أنه ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، اللي بيسمعك كل مسمعه عشرة، وإذا ما دفعت عن نفسك بتكون مجنون. وبيستوطوا حيطك وإلى آخره، هذه مفاهيم شيطانية ما إلى علاقة بالتدين. إذا حقيقة القلب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يقتدي بأهل البيت وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصولا إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون موحدا حقيقيا. سوء الخلق يجتمع مع الشرك، حسن الخلق يجتمع مع التوحيد، يتناسب مع التوحيد. كل أخلاق سيئة تصدر من الشخص هي درجة من درجات الشرك، لأنه يعبد نفسه ويعبد هواه، أنه أنا رأيي هيك واللي ما بيقول هيك بيكون مغلط، يعني هو الحق وما دونه الباطل والعياذ بالله. وأحيانا بيكون مغلط، بيكون متوهم انه فلان قال هيك، لا ما قال، بلا قالوا، وبيعصب وبيحتد ويصدر منه كلام سيء، بعدين بقول عفو انا ما كنتش عارف. هلا في منهم ان شاء الله ما نكون نحن منهم، انه ما بيعترف بالخطأ، بيظل يكابر. ليش؟ لانه قال اذا ما كابر بيستوطوا حيطه، أنه يعني العقل هو يتصور، أن العقل يقول له أن لا تتراجع، يعني يصر على الخطأ. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا حديث مهم جدا، كل واحد منا لازم يشوف أنه عقله مصاب بهذا المرض، مصاب بها الحالة والله لا. يقول وكم من عقل أسير تحت هوى أمير، يعني الأهواء تصبح هي الحاكمة والعقل يصبح محكوما. ليش العقل يصبح محكوما؟ لأن الأهواء أسرته، يعني لما بتطلع بنفسك أو بشخص أي واحد من الناس، هذا عبارة عن عقل أو عبارة عن هوى. ترى يكون الشخص الذي تراه عاقلا وعقله يتحكم بهواه، وترى يكون عبارة عن أهواء، يعني مشرك مش موحد، العاقل موحد، مشرك يتبع هواه، والعقل أسير عند هذا الهوى. يعني في معركة دائمة بين العقل، بالبداية معركة موجودة العقل والهوى، العقل بيقول هيك الهوى بيقول هيك، فإذا نصرنا العقل وكنا مع جنوده ضد الهوى يصبح الشخص الذي يفعل ذلك عاقلا، وإذا لا يصبح ممن اتبع هوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ اما واحد يتبع العقل فيعبد الله، او يتبع هواه فيعبد نفسه وتصبح اخلاقه سيئه. العقل اسير، الحرب التي دارت بين العقل والهوى، الهوى تمكن في هذا الشخص ان ياسر العقل، اصبح العقل اسيرا في قبضه من؟ في قبضه الهوى الذي هو الامير. كم من عقل أسير تحت هوى أمير. خلي واحدنا حتى ما نكون نظريين يقعد لحاله الوقت المناسب يفكر، أنا عبارة عن عقل أو عبارة عن هوى أو خلطة، ترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذا الخلطة خليني أشتغل أني أبذل جهدي لتنقية السيء من هذه الخلطة ليصفو العقل. وإذا متبع الهوى فالجهد ينبغي أن يكون أكثر. إذا متبع العقل فينبغي الحذر، لا أطمئن فأخرج من تحكيم العقل بالهوى. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا: أعقل الناس من هو أعقل الناس؟ من غلب جده هزله. لابد من المزاح، لابد من الترفيه عن النفس، لكن مش انه واحد مثلا والله يعمل شغلته عمل المزح الهزل الضحك اللعب اللهو، مش طبيعه الترفيه عن النفس. والمؤمن بعض الروايات هش بش، لابد من البسم في مقابلة الآخرين، لابد من البشر في مواجهة الآخرين والتعامل معهم حيث ينبغي وضمن الضوابط الشرعية. يعني بشر الرجل مع الرجل غير بشر الرجل مع المرأة في ضوابط، البسم أيضا غير في ضوابط. لكن المهم أن الجد ينبغي أن يكون يحتل المساحة الأكبر من شخصية الإنسان، بحيث يقال هذا الشخص يغلب جده هزله. هناك حاجة للمرح. حتى بتقسيم الوقت الإمام الصادق عليه السلام يقسم الوقت إلى عبادة، يعني جزء من الوقت بيكون لطاعة الله والعبادة، وجزء للمعاش أعمال الإنسان، مرمة لمعاش أو إصلاح لمعاد أو لهو في غير محرم. لابد من الفرح الترفيه، لكن مش إنه والله وقت الفيلم الترفيهي ساعة أو ساعة ونص، ووقت الصلاة وتعقيباتها 10 دقائق عطول هيك. طيب شي مرة خلي يكون انه وقت الصلاة ساعة، وقت الترفيه مثلا شي 10 دقائق. المهم ان لا يغلب الهزل الجد، بل ينبغي ان يغلب الجد الهزل. هذا بيكون اعقل الناس اللي بيغلب جده هزله. واستظهر على هواه بعقله، يعني انتصر استعان بعقله على هواه، هذا أعقل الناس. يعني إذا رأى أنه يهوى هذا الأمر، كل مسألة تعرض عليه وتستجد له ويجد فيها هوى في نفسه، طيب هذا الهوى هل يؤيده العقل أو لا؟ أحيانا يكون العقل مع هذا الهوى، لأنه هذا أمر من قبيل والله طعام بمقدار الحاجة. إذا أمر فيه للنفس هوى لكن يؤيده العقل. مرة لا، أنه بده يأكل شغلة وهو يظن أنها تضر، أو يعلم يوقن أنها تضر لكن معش في بدي يأكل يحب الأكل. هون العقل خلاف الهوى، فينبغي أن يحكم عقله ولا يتبع هواه. طبعا هالنقطة كتير جوهرية. هلأ كل الثقافة السائدة بالعالم بتربي الإنسان أنه شو بيجي عبالك، الى حد انه نائب بوش سابقا ديك تشيني صرح بوقتها: سنبني العالم كما يحلو لنا. اني جاي عبالهم مثل ما هلأ جاي عبالهم انه يفلتوا علينا الدواعش باسم انه هولي ما خصهم فيهم، وهن هلأ بدني يبنوا جبهة لمحاربة الدواعش، والدواعش هم أسسوهم وأطلقوهم، لأنه بدهم إسرائيل الثانية. شافوا إسرائيل الأولى خلص دورها، واليهود في فلسطين يفكرون بالفرار، فكروا بإسرائيل الثانية. وإسرائيل الثالثة اللي حطينا على الطريق منطقة كردستان العراق. المهم الإنسان الذي يتبع هواه يخرج من حكم العقل، من سلطة العقل، من دولة العقل، ويصبح يفكر كما يحلو له. سائد في العالم بناء الثقافة على الأساس اللي بيجي عبارة. نحن أيضا واعين بالمشكلة بشكل كبير. الأكثر منا يتصوروا انه ما دام بحب هالشغله فاذا هي صح، ومنربي اولادنا للاسف. هي نقطه كثير جوهريه، اكبر مشاكلنا مع اولادنا نحن منربيهم انه نامن لهم الشغلات اللي بيحبوها، وما اكثر الشغلات اللي بيحبها بني ادم وهي حرام وغلط خلاف حكم العقل. طيب هذا الولد اللي تربى على الأساس، سواء باللبس، انه بناتنا لازم يكونوا لابسين هن اخر على اخر قصة غربية، حرام لانه صغار. طيب وصاروا يحبوا هالمسألة هذه بشكل او باخر، تأثر بشخصيتهم. غير اللبس، الايباد، مدري شو الوسائل، هلأ الافلام، الخصوصيات، بكل بلا تأثر. المآكل، يعني تحكيم العقل بالهوى، مدرسة مستقلة منفصلة عن السائد. السائد هلأ تحكيم الهوى، انه الانسان ينبغي ان يؤمن ما يحلو له لجي عبير، هيك مرتاح. ولأن الراحة، لأن الحرية لها حدود، الحرية الحقيقية لها حدود، فيربى الإنسان على أساس أن يحقق كل ما يريده، فإذا اصطدم بحرية الآخرين يتعقد أو يتحول إلى مجرم. فإذا في خلل بأساس التربية عنا، ببيوتنا، بمدارسنا، بأجواءنا، مش هيك التربية. التربية على أساس توحيد، تحكيم العقل، ووعي الوجود، إدراك أن الدنيا هي جزء صغير جدا من الواقع، هي ظل الواقع الحقيقي. إنا لله وإنا إليه راجعون، رايحين مش باقين هون، سنعرض على الله عز وجل ونحاسب. والحساب في يوم القيامة على مبدأ واحد، تحكيم العقل بالهوى أو تحكيم الهوى بالعقل. على ما نحاسب يوم القيامة؟ هل قدمنا أهواءنا على العقل؟ عبدنا أهواءنا؟ أم أننا عبدنا الله عز وجل فقدمنا العقل وحكمناه بالهوى؟ هذا محور الحساب في الدنيا والآخرة، ومحور العمل. لكن صاير عنا خلط بين انه بدنا نكون متدينين، وبالاثناء الشغلات اللي نحن بدنا نحرص عليها بنحرص عليها، انه والله تمشي على البحر للمرأة للرجل شو فيها، ما نروح على المسبح الشرعي شو فيه، هل أولاد صغار يلبسوا هيك اللبس المريكي وشكله؟ طيب شوية توصل القصة أنه طيب والمكياج لبرا، شوية عطر ما حدا شايفهم، بعدين بصير بعد العطر بصير مكياج، بصير هالمشاكل الموجودة. هلأ عنا بالضاحية، ما بدي أقول أن ببيروت الغربية ولا بالمنطقة الشرقية، هي الضاحية التي أنقذها الله عز وجل من استئصال، كان في نية استئصال للضاحي نهائيا. ألا كيف صار بعض المتدينين بيشتغلوا على أساس ما يحلو لهم، مش على أساس الحكم الشرعي. اللي بيشوفوا مناظر بالناس بالشارع بترددوا بكثرة بيحكوا حكي مش معقول مش معقول. والمهم ما ننتبه انه ما نتأثر نحن انه والله بقيت المتدينين يصيبهم مثل الملك والوزير. هذه كان درسونا اياها بالقراءة العربية نحن وصغار، انه كان في دولة فيها نهر اللي شربوا من هالنهر كلهم انجنوا، ظل بس الملك والوزير. فآخر شيء الملك قال له للوزير ما في لك حل إلا أنه نشرب من هالنهر ونلحق المجانين. هلا بنخاف أنه إذا كان بعض المتدينين بعضهم محافظين يكون والله قلبهم شافي مع يعني عينه حاطين عينه بلكي بصيروا مثل هوليك رجال بيدبكوا. دبكي يا عمي مين في جيب فتوى الدبكي حلال؟ طب شوفوا رسالة السيد القائد السيد الخمنائي دام ظله، بيقول لك الدبكة الحلال لها 3 شروط. الشرط الأول أن لا تكون حركاتها مثيرة، الشرط الثاني أن لا ترافقها موسيقى لهوية، الشرط الثالث أن لا تترتب عليها مفسدة أخرى. يعني إذا شايف عمل دبكة ببيته لأنه جوز ابنه ما بتكر المسبحة، هي مفسدة ترتب، بصير مجالس اللهو. وصولا إلى الأوركسترا اللي بيعملوها وجمعية رسالة مع إخواننا وعزائنا وأحبائنا مجاهدين ومشايخ ومؤمنين، لوين رايحين؟ أوركسترا. طيب هذه كل فتاوى الفقهاء أنه الشبيه لمجالس أهل الفسق والمجون، مش حرام؟ وصولا إلى التساهل بالحجاب، أنه بها المركز الصحي واحد يسافر من 20 سنة ولا صار حجي كمان، الحجي السافر. شو الحكي هذا؟ حكم شرعي؟ والله ما فينا ما نحكي بهول، نحاسب يوم القيامة إذا ما حكينا. وهي السافرة بمركز صحة هي اللي بتخلي الناس الابعاد اللي بالشارع ما يحافظوا على الضوابط الشرعية. نحن الآن بقلب المعركة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ينبغي أن نحافظ على الحدود الشرعية، وينبغي أن نخشى من تأثير هذه المحرمات على المجاهدين. المجاهدين بدنا نحفظ جهادهم وانتصاراتهم من خلال الالتزام بالحكم الشرعي والدقة في الالتزام بالحكم الشرعي. الآن نحن نعيش في عصر لا نظير له، نحن ننتقل من نصر إلى نصر، بل من نصر إلى فتح مبين، والحمد لله. وأي إضعاف للمجاهدين حرام جدا، بل من الكبائر. ومش بس هو فرار من الزحف، فرار من الزحف وخيانة وغدر إلى آخره، لكن لا يجوز لنا أن نسكت في باب قلة الاهتمام بالحكم الشرعي ولو بعض الموارد. يجب أن ننتبه. مسائل الترف في بعض بيوت المؤمنين، دوكرة والسيارات ومرشول البرادي كيف شكله إلى آخره، مش شغلتنا. المجاهدون ثقافتهم بعيدة عن هذا جدا جدا جدا. إلى الآن أنا بتذكر من فترة كنت عم تابع شغل هيئة دعم المقاومة الإسلامية، إجا أحد المجاهدين بده ينقل، أنا بحياتي مش شايفك حالي ما بعرف كأني بشوف مثلها والله. لا طيب شو ناوي تجيب هلأ؟ بدك تجيب صالون؟ قال لي شو بدي فيك؟ طيب صوفيات شو بدي فيك؟ أنا عندي كم فرشة وأختي بدها تعطيني كم حصير وبدي أنقل. تنقل من هون لسيرة أهل البيت بتلاقي إنه هذا شيعي عندك. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها. مهر الزهراء بتصير هلا على مهر الزهراء، وبعدين الهدية اللي بتطلبها من الركيف والقاعة كيف والفستان العرس إلى آخره، بعدين اللي بتطلب مهر الزهراء بتفيق على صلاة الصبح، تحرص على الصلاة أول الوقت، سترها برا كيف، لبسها كيف، تفتح خزانتها بتتذكر الزهراء عليه السلام قديش كان عندها ثياب، بتظلها تعمل مشاكل لزوجها لأنه ما عم يعطيها مصاري وبدها أكثر، أو بتقول هو عم يشتغل وأنا عم بشتغل وأنا ما بدي أعطيه. خلينا نحرص أن نكون في هذا العصر في خط ثقافة تحكيم العقل بالهوى، خصوصا وأن الشكر اللي واجب علينا بهالعصر هذا لم يجب على مسلمين في أي عصر، لأن الانتصارات فوق ما نتصور بكثير بكثير بكثير. برز الكفر كله، الشرك كله، إلى الإيمان كله، ولم يستطع أن يفعل شيئا. وهي المحاولة الأخيرة، أمريكا عندما عجزت في مواجهة الإسلام والمسلمين لجأت إلى تحريك الدواعش. هلا عم ينحكى عن 3 معسكرات بليبيا يتم تدريب أبو بكر البغدادي وقادة الدواعش، هونيك يتم تدريبهم على أيدي مدربين أمريكان، انتبهوا. وأمريكا بتتظاهر بأنه هي ضدهم، بس أنه المعركة طويلة معهم، بيقولوا بابا معركة طويلة، يعني شو؟ يعني أرادوا أن يشغلوا هالمنطقة من لبنان إلى عمق الاتحاد السوفيتي بمشاكل داخلية، لأنهم شافوا أنه المد الإسلامي سينتقل إلى الغرب، رأوا أن الإسلام على أبواب الانتشار الكبير في خط ليظهره على الدين كله، فقرروا أن يشغلون بعضهم بحجة أنه هن ما خصهم، هول الدواعش هن نفسهم الوهابيين، والآن آل سعودي بتظاهروا بأنه ما خصهم، وجماعة الدواعش السعوديين بلبنان، يهود لبنان بيظاهروا انه هن ضد لكن هن مع، شيء واحد اصلا، ما في فرق بين جماعة الوهابيين في لبنان تيار المستقبل وما بين دواعش وما بين اليهود، حقيقة واحدة. المهم أن نتنبه إلى أن واجب الشكر علينا في هذا العصر يتركز في تحكيم العقل بالهوى، لنكون موحدين حقيقيين. إذا لم نتنبه إلى هذا وغلبنا الهوى على العقل، نكون ممن يهدم عقله. خلينا نشوف باب الحوائج، الإمام الكاظم عليه السلام كيف بينصح الأجيال بالحذر من هدم العقل. يقول سلام الله عليه: من سلط 3 على 3 فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمل. إذا واحد طويل الأمل وأنه هو هلأ عايش بهالدنيا وما عم بفكر إلا بالدنيا، وبعدين بلكي هيك بس يصير ختيار بروح على الحج وبتوب، بس هلا عم فكر بس بالدنيا، هذا طويل الامل، فبيكون فكره مظلم، ما عاد يشوف قدامه منيح. ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، كثرة الكلام. خلينا ننتبه هون انه اذا واحد مش قادر يعمل برامج عبادية ولا شيء، طيب يحافظ على هالوجبات ويقلل الحكي، تقليل الكلام برنامج عبادي عظيم جدا. انه بدل ما يكون عم يشتغل انه ضراب السوف اعمى ما بيشوف من هون لهون يلا وبجزر خليسكو. تقليل الكلام، كيف مثلا اذا واحد في عنده حوض مي وما عم بيحر فيه ما عم بيحرك فيه بيصفى، لكن مجرد ما يحط ايده فيه بده ينخض، مجرد ما نحرك لساننا ما بنعرف لهم توصل الامور، غيبه نميمه اذى كذب. هل انت ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، ثرثر الحكي الزايد شو بيسوي؟ اذا كان عنده شويه حكمه بيمحيهم. واطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، انه بدل ما يعتبر الشهوات تقوى فيه فتنطفئ العبرة، ما بيعود مجال للاعتبار. طبعا الحلال مثلا الأكل الحلال مقدار الضرورة يساعد على الاعتبار، لكن الأكل الزايد إلى حد التخمة يجعله غير قادر على التفكير والاعتبار، وهكذا. وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله. من هو هذا اللي أعان هواه على هدم عقله؟ الذي سلط ثلاثا على ثلاث. شو هن الثلاث؟ أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. هذا فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه، لأن التدين حركة عقل. في هذا السياق أشير إلى أن علينا أن نتنبه، يعني إذا بدنا نعرف عظمة تغليب العقل على الهوى، تعرفوا الشرط الأساسي للمرجع شو هو؟ يعني الفقيه إذا كان فقيه وهالشرط مش موجود فيه لا يجوز تقليده. شو هو الشرط؟ أن يقدم عقله على هواه، أن يخالف هواه ويطيع عقله. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام رواية طويلة، وكل فقهائنا بيحكوا بهالرواية وبيأكدوها وبيعتبروا شرط من شروط المرجعية هذا الأمر هو مخالفة الهوى. الإمام الصادق عليه السلام يقول: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. مش أي فقيه بجوز تقليده، لأنه قد يكون فقيه يركن إلى الدنيا. الفقيه الذي لا يخالف هواه بالروايات هذا قاطع طريق، قطاع طريق عبادي المريدين إليه، منهن العلماء المقبلين على الدنيا. اللهم عنا على أنفسنا. بس حتى نعرف نحن قديش مخالفة الهوى أمر مهم، ونطلع من عبادة الصنم السائد بيننا، انه نحن بنبني تديننا على اساس انه في صلاة صوم بعض الاحكام، بكره بنروح على الحج بنروح على الزيارة، بس نحن مثل ما نحن بظل اللي بيجي عبالنا بدنا نعمله. طريقتنا بالغيبة هيك بتظل، طريقتنا باللبس بالاكل بكل شيء، مش مرجعنا الرسالة العملية، مرجعنا هوانا. وفي بعض الشغلات الحكم الشرعي، طيب الصلاة واجب بس دخل الله لا ما يرش خلق بعدها مصلي، بصير يجرجر واحد، بصير حتى صلاته على هواء. هلأ منيح حسب ما بلش، بس خلينا ننتبه انه المطلوب منا النقيض من هذا، ان نقلل مساحة الهوى لنحصرها ضمن الاهواء الحلال، ونزيد دائما من تحكيم العقل ودرجة تحكيم العقل بالهوى وتغليبه عليه. إذن تغليب العقل على الهوى شرط مهم جدا بالمرجع. المرجع لا يصبح مرجعا، هو فقيه ومستنبط الأحكام الشرعية، لكن لا نقلده إذا لم يكن يخالف هواه. مخالفة الهوى إذا كان المرجع ببطل مرجع، ما بصير مرجع إذا ما خالف الهوى. أنا وياك بدنا نركض وراء الهوى ونظلنا متدينين؟ أبدا. معناها المسألة جد، المسألة جد، ولازم ننتبه لها يوميا بكل تصرف. مثلا ظهرنا من هون واحدنا تعرض لسؤال لشغلة لكلمة، خلي يصير رائب حاله كيف يحكي مع الناس، ويراقب حاله الشغلات اللي بيعملها، هو يتبع هواه أو يتبع عقله. اتباع العقل بشكل دقيق يتوقف على معرفة الأحكام الشرعية. العقل شو بيقلنا؟ بيقلنا أطيعوا الله والرسول، بيقلنا التزم بأوامر الله. الله سبحانه وتعالى بده منا شو؟ اجعل إرادتي إرادتك ومحبتي محبتك. يعني يا ربي أنا ما بدي أشتغل بحسب هواي، أريد أن أعمل بحكمك كما تأمر. حتى المستحب أريد أن أعمل به لأنك تحبه، حتى المكروه أريد أن أتركه يا إلهي لأنك تكرهه. فإذا لابد من دراسة الفقه، وإلا واحدنا بصير يتصور أنه العقل بيقول هيك، ويريد أن يتبع العقل لابد أن يعرف الحكم الشرعي ليعرف أن العقل إلى أين يوصله. العقل أوصله إلى عبادة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول له اتبع الرسول، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتبعوا أهل البيت كما أمره الله عز وجل أن يبلغ. أهل البيت قالوا في زمن الغيب الفقيه الجامع للشرائط. إذن الرسالة العملية، هذا حكم الله أمامي في الرسالة العملية، ينبغي أن أتعلمه وأسأل عن الحكم. إذا ما كنت عم بتعلم أسأل عن الحكم وألتزم لكي أخرج من عبادة الهوى إلى تغليب العقل بالهوى. إذا أصبح الإنسان كذلك فإنه يصبح قويا جدا. الروايات تقول القوي الشديد هو من غلب هواه. طريف أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مار، شاف شخص عم يرفع حجر، يدحو حجرا، العندي بيسموها، انه واحد من الابضاي القوي الشديد اللي بيقدر يشيل هالحجر. فسالهم ما هذا؟ قالوا انه عم بشوفوا مين القوي، قال مين الشديد. لاحظوا الروايه عنه صلى الله عليه واله لما مر بقوم فيهم رجل يرفع حجرا يقال له حجر الاشداء، العندي حجر الاشداء، وهم يعجبون منه، حجر ضخم كبير واللي حوله متعجبين، عفارم أحسنت إلى آخره، مثل ما كانوا يعملوا حفلات العنداد. قال صلى الله عليه وآله أفلا أخبركم بما هو أشد منه. شوفوا الاستثمار النبوي لأي مسألة باتجاه مدرسة العقل، تحكيم العقل. فلا أخبركم بما هو أشد منه، رجل سبه رجل فحلم عنه فغلب نفسه. غلب نفسه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه. ثلاثة حجارة، ثلاثة عنداد كبار شيلهم بوقت واحد، غلب نفسه. نفسه عم تشد باتجاه فئل، الرياح الهوج اللي تتحرك تتلاطم امواجها بالداخل، انه يلا انتقم. وغلب شيطانه وشيطان صاحبه، ثلاث. اجا واحد سب وشتم فهو حلم عنه، هون بيكون غلب ثلاث شياطين، شيطان النفس وشيطانها للنفس وشيطان صاحبه. هذا البطل الأوي عن جد، هذا الشديد عن جد. وموجود أيضا حديث آخر بنفس المضمون، بس هناك في تعبير الصرع، أنه رآه صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يدحو حجرا، قال ما هذا؟ قالوا الصرع، أنه هذا أنه عم يتصارعوا، اثنان عم يتصارعوا، فقال ليس الشديد بالصرع، الشديد من غلب هواه. أو اثنان شخصين عم يتصارعوا، فقال أنه الصرع اللي بيصرع الثاني الحقيقي الذي يغلب هواه. المعنى واحد، النتيجة واحدة، أنه القوة هي قوة العقل. أما أن يكون الشخص قوي بناء على أهوائه فهذا بيت العنكبوت، هذا سرعان ما ينهار، وتكون لحظة الضعف إذا أصابته قاتل جدا، لأنه بنى بناءه على جرف هار فانهار به. اللي بيعمر على الرمل، راح على الرملات ما ظل شيء، لأنه ما في أساس. نحن حياتنا لما نكون مقررين نتبع أهوائنا بناء على الهواء لا يصمد نهائيا، لكن بالتوبة والقرار بدرس الفقه حقيقة، معرفة ما يحب الله عز وجل ويريد ويأمر وما ينهى عنه، لأننا نريد أن نكون موحدين في كل مجالات الحياة. كل مسألة من المسائل إلها حكم شرعي، يعني الله عز وجل له رأي فيها، وأنا وياك إلنا رأي، فهل نتبع رأيه أم رأينا؟ هذه خلاصة التوحيد، والبعد عنها خلاصة الشرك. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في غزة وفلسطين، وباقي شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.